وإمام المتقين حبيب الله العالمين محمد وعلى آله ذوي المودة المفروضة على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا حال في الطائفة، لازلنا في الطائفة الثانية الدالة على النيابة عن الأموات والأحياء، وأخذنا على الحال حجة طوائف، وكنا في هذه رواية إبراهيم الحضرمي، هي رواية وإن كانت سندا غير تاما في نفسها مستقلا، لكن ليست شديدة الضعف أولا، وثانيا بالتالي تتعاضد دلالة وصدورا مع بقية الروايات. فالمهم تحصيل الدلالة فيها، تحصيل الدلالة فيها صدر الرواية كما مر بنا يعلم الإمام هذا الساعد أنك تستطيع أن تأتي بالعمل العبادي طواف وركعتي الطواف ثم تقول اللهم إن هذا عن فلان، بينما النيابة التي يصورها الأعلام المفروض أن يؤتى بالنية في صدر العمل لا عقب العمل. عقب العمل يناسب الإهداء ولا يناسب التنزيل، لأن في التنزيل والنيابة المفروض النية سابقة. طبعا بعض الأخوة ربما يجدون أنه هنا قوله عليه السلام للراوي فبعد العمل تصنع كذا، هو يخبرها الآن قبل العمل، فبالتالي سوف يدفع جواب الإمام الراوي إلى النية قبل العمل. صحيح الآن هو يتعلم قبل العمل، لكن المفروض أن الوظيفة التي بينها هو عليه السلام كأنما نوع من مراسيم الإضافة إلى الغير بعد العمل حسب بيان الله. فإذا كان هكذا ولم نجعل كناية عينية ما قبل العمل، فقد يظهر من ذلك أن هذه النيابة في المندوبات فلا تشاء أن تقول لأحد أني قفت وصليت ركعتين عنك إلا كنت صادقا. قد يستفاد منها ماذا؟ قد يستفاد منها حينئذ، أن النيابة في المندوبات، لا نقول قصرا، أن النيابة في المندوبات يمكن أن تقع بنحو هدية العمل، إهداء العمل مو إهداء الثواب، ولا نية النيابة في جد العمل. لا ينحصر المندوب، نيابة المندوب بالعقل لا ينحصر بإتيان العمل بنية سابقة بنية التنزيل النيابية، بل يمكن أن يقع العمل مندوب نيابة بهذه الصيغة، بأن تهدي العمل بعد أن تأتي به، تأتي به بلحاظ الأمر الذي وجه إليك، ولكن بعد أن تقول اللهم إن هذا عن فلان، يعني تهدي العمل نفسه مو صواب. هذا الشيء غير مستبعد، ليس بالحظ في الرواية فقط الضعيفة سندا، مرت بنا روايات متعددة تتذكرون نفس المنطوق فيها، وروايات كثيرة موجودة في أبواب قضاء الصلاة باب 12 أو أبواب النيابة أو أبواب الصوم، أبواب عديدة أخرى. النيابة لما تتعرض النيابة في المندوبات هذا النمط، وليس هناك من موجب أن نرفع اليد عن ذلك، نقول هذا يستحيل أن يكون معنا النيابة هذا، ما المانع في ذلك؟ يعني المبنى الذي ذهب إليه السيد ابن طاووس بالمندوبات، ما المانع فيه؟ لا نقول حصرا النيابة تقع على هذا الوجه بالمندوبات، لا، النيابة بالمندوبات تقع على ذا الوجه وذا الوجه وذا الوجه، ما المانع في ذلك؟ لأن المفروض في الرواية بعد ذلك تقول فلا تشاء أن تقول لأحد إني شفت عنك إلا كنت صادقا، النيابة لا أنه هدى احتوام. كما نلاحظوا في غير الرواية مرت بنا في جزء التسليم يقول هذا النائب السلام عليك يا رسول الله من فلان، بعد ذلك نفس الإمام يفسر السلام عليك من فلان يعني زرت أنت عن فلان، من وعن في الرواية بمعنى واحد، من وعن بمعنى واحد ماذا يوردون؟ من وعن بمعنى واحد هذا يبين أن النيابة أحد معاني النيابة في المندوبات أو مطلقا أحد معاني النيابة تنزيل الفاعل نفس منزلة المنوب عنه، مو تنزيل عمل، تعرفين تنزيل عمل عملي منزلة عمل المنوب عنه، تعرفين لا العمل مو منزل، العمل هو على حاله، النتيجة واحدة طبعا، ونزل نفسيك فاعل منزلة المنوب عنه السلام عليك يا رسول الله من فلان، من فلان يعني من جهة الفاعل كلمة فلان بعد المعنى من إشارة إلى الجهة صدور الفاعل، فكيف صدور الفاعل لم يكن بأن ينزل نفسه هذا صدور الفاعل نفسه من جهة صدور الفاعل ثم نضعان ممكنهم هو وكله هو هنيشي بهذه الرواية يقول فلا تشاء أن تقول لأحد من أهل مدينة تقرز إلا زرت عنك إلا كنت فرقه ممكن وصور، فمن الواضح إذن هنا إذا تنزيل من جهة الفعالية، من جهة الفعالية صحيح، لكن أيضا في لقطة أخرى في الرواية لما يقول السلام عليك يا رسول الله بعد ذلك يقول من فلان، وأول شيء صدرت العبادة التحية صدرت منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك يقول عن فلان هي إلى نوع من التعقب، شوف تعقب العبادة في المندوبات بذكر النيابة يعني مؤيد لصدر الرواية، إلا أن يقال نفس كما يقال في صدر الرواية أن هذا العقب والزيت كناية على النية الأول كانت هكذا، على أي حال هذا الرواية يمكن يستفاد منه تعدد صيغة النيابة في المندوبات، بل في بعض دلالاتها تعدد صورة النيابة متعددة. قبل أن ننتقل إلى الطائفة الثالثة الواردة في إهداء الثواب ونوازن بين دلالتها والطائفتين السابقتين، المحل ابتلاء بحث النيابة سواء في المندوبات عن الأحياء أو عن الأموات أو في النيابة في الفرائض عن الأموات. هناك رواية قد يعترض بها أنها دالة على عدم مشروعية النيابة في المندوبات عن الأحياء، عدم مشروعية النيابة في المندوبات عن الأحياء، عدم مشروعية النيابة مطلقة المندوبات عن الأحياء إلا ما استثنى الجديد قد يقال. وأن استثناءات نصوص خاصة في الحج واضحة وفي العمرة واضحة وفي الطواف واضحة، لكن كعموم أولا يتمسك ماذا؟ برواية عبد الله بن جندب. طبعا هذه الرواية اعتبرها الرواية رواها ابن طاووس في نفس الكتاب الذي مر بنا رياض سلطان الوراء في رواية في الإهداء إلى سلطان الثرى كذا، وهذه مرسلة تكون عند السيد كل الأكبر كما مر بنا أمس. المصادر الذي يروي عنها سيد ابن طاووس لم يوجد سنده إليها، ولكن الجواب كما فصلنا أمس بين الكتاب المشهور وكتاب غير المشهور الذي يروي عنه يستخرج منه ابن طاووس. هنا استخرجه من كتاب مشهور، ومن ثم لا نقول من الرواية ضعيفة السند. هذا الكتاب الأصل مشهور إلى زمن العصر الحالي، فإن راح على بالي بس راجعه مشهور. هذه الرواية طبعا هي في أبواب قضاء الصلاة، رواية معتبرة عبد الله بن جندب، معتبرة أن الصفة بها في أبواب قضاء الصلوات الباب الثاني عشر، الباب الثاني عشر الحديث السادس عشر. قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثاً. دقق في اللفظ والتعبير، يريد أن يجعل، يجعل لم يذكر نيابة، يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثناء، يجعلها قبل العمل وبعد العمل. هذا الذي ندقق، يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثناء ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعمالي بشيء، يفردهما من أعمالي بشيء مما يتطوع به، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا فكتب إلي. أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة. هذه الرواية لم تنفي النيابة عن الحي، يقول عليه السلام: أما الميت فنعم فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة. الجواب أن هذه الرواية ليست معارضة ولا دالة على هذا المدعى، بيان ذلك، بيان ذلك أن الرواية محتملة أنها تصدد النيابة في الواجبات. لما دقق في صدر الرواية فرض الراوي، يقول: أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا. بر وخير هو تطوع أو أعم، لكن الصلاة مظهرة إلا في أعماله، لكن قال أعماله يعني الواجبات والنذور، ثلثين ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء من التطوع، جعل التطوع في مقابل، أو الإفراط في مقابل عليه الصلاة. المهم أنه محتمل الواجب، فطبعا في الواجب عن الحي مش في الميت شيء. هذا احتمال. احتمال آخر أصلا الرواية تفيد إهداء الثواب، إهداء الثواب للميت، نعم للحي شو تهدي الثواب، قم بصلته هذا في الميت تصله بهذا الثواب صحيح، في الحي الواجه أفضل، في الحي مو تكتفي بهذا الثواب وانت لا تكفي تلكون ولا تقوم بزيارة ولا تعطي هدية مادية ولا تزاور معه كما هذين. وفي أبوي أحد أبوي تكتفي بهذا البيت وتكتفي فقط بهذا الثواب، لا في الحي لازم نفس البر والصلة العملية. على في الميت بأطوار الطريق منقطع بينك وبينه تنوبعان تهديلة والتواضي، نعم. أما بالنسبة للحشي على أنه تجعل صلاته لأول سيما حدا بويه وحد ميت وحد حي تجعل صلاته فقط انتهي التواضي. إن شاء الله هو عين المبارك بس تعمل فيه. لاحظ الرواية أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير ثلاثاً ثلثاً له وثلثين لأبوين، كلام في الأبوين، أو يخرجهما من أعمالي بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدهما حياً والآخر ميتاً فكتب إلي. أما الميت فحسن جائز، أما الحي فلا إلا البر والصلاة. روح بر معاك عاطرا وانت تستنوب عنه أو هاي تكتفي به، فلا لا تكتفي بذلك ولا تعمل بهذا. هذا ما يشي أبوك الحي أو والدك الحي تحتاج نفس البر نفسه، مو انك تسوي البر لغير وتهدي ثواب إليه، هو اللي نفسه تسوي هالبر. تتصدق هي نفسها عطى الفلوس، تتحج عنها لا فلوس الحج عطها اياها، هي برها هي اوصل لها نفسها، هي البر اوصل لها الصله طبعا. وهي مرت الى روايات عديده ان قد يكون في ابواب نيابه الحج موجوده، قد يكون الولد بارا في حياه الوالدين وبعد مماته ومماتهما عفوا يكتب عاقا لانه لا يهدي لهما شيء من الثواب، زب بارا في حياتهم يعني يتواصل لهما يعينهم كذا يخدمهم يتداور معهم كبار من وجودها من قطع الصلاه. وبين يوم الاسلام ان صله الاموات تنفي لها نافذه وطبيعه غير صله الاحياء، فالاحياء تكبر هذا التزاور والتفاعل الحي. الأموات التفاعل والتواصل منهم شبكة إنترنت ما يستجواب هذا الدوام هذه موجودة يعني. أما أن هذه الطريقة ما الأموات تستخدمها الأحياء ومن أحياء أموات ليس أموات البدن، وإن كانت أموات أموات البدن وليس أموات الأرواح، لكن ذي حي بدنا الآن بإمكان التفاعل مع بدنا كيف تستخدم به طريقة الأموات تستخدم به طريقة الأحياء. قريب جدا مفاد الرواية من هذا. زين بقية الرواية الطائفة الثالثة الواردة في إهداء الثواب ليس النيابة، إهداء الثواب للأحياء والأموات. إذا الأخوان يتذكرون مرة بنا أن الجعل شيء والإضافة معنى جامع بين النيابة والإهداء أو إهداء العمل أو إهداء الثواب، جعل العمل مضافا له للغير، فالجعل شيء عام معنى جامع عام. هنا رواية في مرة بعد هم جعل جعل الإضافة فهي أعم من النيابة أو إهداء الثواب. المهم روايات الطائفة الثالثة، روايات الطائفة الثالثة صحيح محمد بن إسماعيل في أبواب النيابة في الحج في باب 28 قال سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي؟ وصلت العصرين كم أشرك في حدثي؟ قال كم شئت. قال كم شئت. هنا يقع الكلام كما مر بنا، وأكثر ذلك الأعلام، لأنه هذا الباب وأمثال من أبواب النيابة في الحج مشتمل على روايات مستفيضة على استحباب النيابة في المندوبات، الحج المندوب والعمرة المندوبة والطواف المندوب على الأحياء والأموات. الآن خصوص الطواف المندوب، خصوص الطواف المندوب مو العمرة المندوب، الطواف المندوب، خصوص الطواف المندوب عن الأحياء قيد في بعض الروايات الصحيحة، وقيد بذلك جملة من الأعلام في الفتوى منهم السيوطي رحمة الله عليه، أن الطواف خصوص الطواف مو العمرة مو الحج، خصوص الطواف المندوب لا يشرع عن الحج إلا إذا كان الحج خارج مكة. المهم ولو خارج ضواحي مكة يشرح، إذا كان الحي خارج ضواحي مكة متواجد، يعني الآن خارج ضواحي مكة ولو مسافة موجود برواية كم من المسافة، المهم خارج عن ضواحي مكة، حينئذ يشرع للحي أن ينوب الطواف المندوب عن الحي. أما إذا كان حاضرا في مكة فلا يسوق، ظهر روايات هذا، ولو بعض حتى هذا القيد ما قيده في الطواف، لكن جماعة قيدوا تبعا للرواية. لا بأس، يعني إذا المندوبات يشرع للحي أن ينوب عن الحي فيما كان المنوب عن غير قادر، ولو موضع ليه غير قادر، لا بمعنى غير قادر مطلقا، يعني في وضع ظاهر الآن غير قادر لمشاغل أو لشيء آخر. لو تم التعدي عن خصوص الطواف، زاوية أخرى في هذه الروايات المستفيضة والمتعددة المعتبرة الواردة في العمل المندوب عن الأحياء، أن كيف تشرك في رواية أهل، في رواية جميع شيعة اليمنيين اليمنيين والمنيين في رواية كذا، إذا عمل مندوب نيابة كيف صار عمل مندوب نيابة نيابة عن كثيرين؟ إذا هل النيابة في المندوبات مرة على التصاور، هل النيابة في المندوبات تختلف عن النيابة في الواجبات؟ لأن في الواجبات لا يستطيع أن يأتي، لماذا؟ يأتي بحجة إسلام نيابة عن عدة من المديونين بحجة إسلام من الأموات مثلا، لا، كل ما يبعى حجة واحدة. فإذا كيف يعني تختلف من حقيقة النيابة في المندوبات عن الفرائض أم ماذا؟ وهل بالتالي هذا يفتح لنا الباب في المندوبات أن حقيقة النيابة في المندوبات إهداء العمل مو إهداء التواضع، إهداء التواضع شيء آخر، أو كما يقول السيد المرتضى أن النيابة إهداء التواضع، غاية أنه يدعيها في الفرائض، نقول لا في المندوبات، أو يتساءل هكذا، هل سيان في المندوبات أهديت التواضع أو أهديت العمل، أو نويت التنزيل في بدء العمل سيان أو ليس لسيان؟ لاحظوا أبواب النيابة في الحج هو الظاهر المجلد 11، أبواب النيابة هي ما في المندوبات في الحج والعمرة، عدة روايات تقول سيان، نويت التنزيل في بدء العمل، ربما جوزت بعضها سنقرأها في الماضي، أو نويت الإضافة بعد العمل، عدة روايات أن يسأل سيدي ومولاي أنا نويت كنت عازم أنه أنوي الحج عن ابنتي عن والدتي عن فلان ونسيت حجيت عن نفسي الآن أنا في المدينة المنورة بعد ما رأيت تذكر ماذا أصنع؟ قال اجعل له ولا اجعل ذلك اجعل الحج الآن لا ستكون له. من هالقبيل روايات عديدة إذا سلم الدل سيلان في باب المندوبات إهداء إهداء العمل لا أقل إهداء العمل مع التنزيل في أول عمل سيلان. وهذا الذي مر بنا أن هناك إضافة جامعة للعمل بين أن تهدي العمل أو تنزل نفسك منزلة المنوب عنه في بدء العمل في المندوبات. من ثم يمكن أن نتصور في النيابة في النيابة ويفتونها العالم يفتون في النيابة في المندوبات أن تنهي عن منوب عن أي عن كثيرين لا عن واحد فقط أو شوف الحاج بدءا تأتي هذا بهذا الحج عن جميع شيعة اليوم. شو عن جميع شيعة اليوم؟ شو شرطهم؟ مع أن الأمر المتوجه لهم مستقل روح مستقل أنت شو تأتي لهم حج المعنى يعني مبعض موزع كيف؟ إذا تبين كما تدلت عليه الروايات أن أصل إضافة العمل بعد قبل في المندوبات يحسب نيابة وهدية عمل لهم لهدية ثواب حين الهدية قابلة لتصوير الشراكة فيها. وفي صحيح معاوية بن عمار في نفس الباب باب 28 من أبواب النيابة أيضا سأله الراعي سأل معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام أشرف في حجتي أو كم أشرف؟ قال نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم. إيه إذا تذكرون هذه الرواية فيها عدة دلالات، دلالة التي مرت بنا الآن قبل قليل أن جعل الإضافات جامع بين النيابة مع التنزيل أو العمل أو إهداء العمل كلها نيابة. هاي دلالة أن جعل العمل هذا جعل العمل جعل الإضافة ولو بعد هذه نوع نيابة. دلالة أخرى في الرواية أنه عليه السلام جعل ذلك جعله العمل لهم جعلوا إضافة العمل لهم هذه الصلة صلة بشيء في نفس الدور وهذه هذا يفيد عموم تقرير مشروعية النيابة في المندوبات لأنه قال له الصلة لأنه بسبب إهداء أصاب صلة الموصول به في نفس قابل انه واضح هنا هو يعني بكون بر يوصل به يضيفه يكون في محله الصله في نفسها صله يصاب من ثم عليها لانها بسبب التوصل الصله فهذه في عموم تقرير الصله في المندوبات عن الاحياء والاموات في لا أقل كانوا ليس متمكنين ما شبه ذلك. لماذا نقول لا أقل كانوا ليس متمكنين؟ تذكرون مرة بنا أن في روايات الحج تدل على مراتب العبادة تذكرون 6 أو 7 مراتب أضف إليها ما ورد مر بنا اليوم أن الطواف عن الحي إذا كان حاضر له إذا كان بعيد نعم في نفس إشارة نفس النقطة مراتب العبادة ففي المندوبات لا يشرع النيابة إذا كان متمكنه متكاسل لن تتنيب عنه. أما فيما إذا كان معذور معذور بهالمعنى متشاغل مانع لا بمعنى ممتنع عنه بس يعني المعنى بحسب القدر الأرضية أم بعيدة إلا لا من قال لا يسوح يعني لماذا لا يسوح النيابة عنه يعني ظاهر رواية أخرى صحيحة موسى بن القاسم الخشاب موسى بن القاسم الخشاب البجلي الكوفي أقام في مكة أكثر من 10 سنين من أصحاب الجواد والرضا موسى بن القاسم البجلي الكوفي وذكر روايات كثيرة في الحج والعمرة بسبب إقامته في مكة عن الجواد عليه السلام يروي عن علي بن أبي حمزة البطالمي المعروف أن يكون ضعيفا لكن الصحيح أن علي بن أبي حمزة البطالمي الملعون كانت له حالتان حالة استقامة وحالة ضعف بعدما انحرف صارت ضعف لكن أيام استقامته لا بأس بها كيف نميز أيام استقامته عن أيام ضعفه بالراوي عنه كيف يكون الراوي عنه مميز باعتبار أن في جملة ممن انحرفوا تعالي بن أبي حمزة البطالمي أحمد بن هلال عبرسائي غيرهم من حسن الحظ والتوفيق أن هؤلاء المنحرفين الملعونين أو المضعفين في فترة استقامتهم كانوا يروون عنهم الإمامية في فترة ضعفهم قاطعتهم الطائفين وروا عنهم فقط أتباعهم في ضلالهم حينئذ هذا يكون قرينة مميزة قرينة مميزة لفترة استقامتهم عن فترة انحرافهم ولذلك نفصل في روايات البطالمي كما يفصل بذلك القدماء أن رواية البطالمي ليس مطلقا مطروحة وإن كان هو منهم من لو فترة استقامة وكان فقيه ووكيع عن الإمام موسى بن القاسم واحد كبير وجيه في الطائفة مو واحد سهل مثل ابن أبي عزاقر الشرماني لكن بالتالي أي موقف فبالتالي إذا له فترة استقامة وفترة انحراف فترة استقامة وفترة انحراف والقرينة على اعتبار رواياته إذا روى عنه فقط يروي عن ابنه أو واقفية آخرين فلما تبقى أما ثالثا يروي عنه دليل على أن هذه الحالة موجودة فيه يعني انقبال الطائفة عليه في وقت استقامتين انقطاع الطائفة عنه في وقت الحرافة نفس تعليل يونس بن عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن الجليل الكبير يقول لم أقاطع في البداية رواد الوقت لكن شد لا المقاطعة شديدة للطائفة الطائفة هو غاية أنه يهديهم يقول لك لا طبيعي موت شديد أنا سأطع فيه لا ما أقاطعهم يقول سأصبع فالمقصود أنه في عبرتائي أحمد بن هلال مات فترة استقامة وفي فترة انحراف وأن كانوا كثير هذين الذين هم رؤساء فرق ضالة وكذا المفهوم لهم فترة استقامة فترة وانحراف يميز فترة الانحراف الاستقامة هذا التقريب بلا الرواد هل حال معتبرة وإن كان هذا ملعون نقرأ إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وعلى آله.